بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد البلقاء أفصح من نطق بالضاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للغة العربية. نرحب بضيفنا وضيفكم أستاذ دكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني
الذي لم يفتح أن يشارك الجمعية بأنشطتها الثقافية والعلمية، بل زاد ذلك على مبادراته في الأنشطة الثقافية، وهذا كرم ليس غريب عليه. واليوم في محاضرة التذكير والتأنيث في العربية حقيقة أم وهم، وهل اللغة العربية لغة حيادية أم عنصرية، والتذكير والتأنيث ومسوقات التذكير، وماذا نقصد بالتذكير والتأنيث. ندع المجال لفارسه فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أنا سعيد بلقائي بكم، وأسأل الله أن تكون هذه المحاضرة نافعة وفيها شيء جديد لكم، وخاصة أن الحاضرين من المتخصصين الذين يسعون لمعرفة دقائق وخفايا لغتنا العظيمة اللغة العربية. التذكير والتأنيث في اللغة العربية بين الحقيقة والوهم. هذه المحاضرة تلقى في مكتبة عبد العزيز البابطين للشعر العربي في دولة الكويت في مساء الاثنين 18 من شهر شوال بسنة 44 و400 ألف، الموافق للثامن من مايو من سنة 2023، من تنظيم الجمعية اللغوية أو الجمعية الكويتية للغة العربية، مع شكرنا لهذه الجمعية النشيطة الخادمة للغتنا العربية، وشكري أيضا لهذه المكتبة لإلقاء المحاضرة فيها، وكذلك أشكر وزارة الأوقاف فأنا آت ضيفا عليها لشرح ألفية ابن مالك. وهذه المحاضرة أيضا من الأنشطة التابعة لضيافة وزارة الأوقاف الكويتية. بعض اللغات البدائية لا تفرق بين المذكر والمؤنث، وهناك لغات أرقى فتفرق بين المذكر والمؤنث في مستويات قليلة كالضمائر، لكنها لا تفرق بين المذكر والمؤنث في الأفعال مثلا والصفات ونحو ذلك. فالإنجليزية مثلا، ونضرب بها المثال لأنها أكثر اللغات انتشارا اليوم، تستعمل هي للمذكر، واعذروني أنا لا أعرف الإنجليزية، حفظت هذه الكلمات من بنتي، فتستعمل هي للمذكر وتستعمل شيء للمؤنث، يعني تفرق في مستوى الضمائر بين المذكر والمؤنث، لكنها لا تفرق بين المذكر والمؤنث في الأفعال مثلا، فتقول هي سليبس هو يلعب، أو شيء سليبس يتلعب، ولا تفرق أيضا بينهما في الخبر، تقول هي إز تيتشر أو شي إز تيتشر، وكذلك في الصفات لا تفرق بين المذكر والمؤنث، تقول سمارت مان رجل ذكي، أو سمارت ويمين امرأة ذكية. وأيضا نفتقد في الإنجليزية إلى ضمائر التثنية، فليس في الإنجليزية تثنية كأغلب اللغات العالمية، حتى تكاد تكون التثنية من خصائص اللغة العربية. فإذا وصلنا إلى ضمير الجمع نجد أنها أيضا لا تفرق في ضمير الجمع بين المذكر والمؤنث، فتستعمل ذي للمذكر والمؤنث، هم وهن، وكذلك في أسماء الإشارة فهي أيضا لا تميز بين المذكر والمؤنث، فذس بمعنى هذا أو هذه، وذات بمعنى ذلك أو تلك. لكن هذه الأمور محسومة في اللغة العربية ومحددة بتفصيل ودقة، وربما تكون اللغة العربية من أدق اللغات أو أدق اللغات في التمييز بين المذكر والمؤنث. وكما يقول كلما زادت الآلة رفعة وتقدما ودقة زادت وظائفها وتقدمت صناعاتها ودقت أجهزتها وتنوعت استعمالاتها، وكذلك هي اللغة لأن وظيفتها الأولى التواصل بين الناس. والتأنيث في اللغة العربية لن نتوسع في تفاصيله النحوية، فنحن أقرب إلى الأمور الفكرية منها إلى الأمور النحوية. التأنيث في اللغة العربية إما أن يكون بالوضع، بمجرد الوضع، كزينب وسعاد وسماء وناقة وهذه ونحو ذلك، وإما بالتحوير كقولنا زيد يكتب وهند تكتب، أو بإضافة علامة تنقل الفعل أو الاسم من التذكير إلى التأنيث كقولنا أكبر وكبرى وأحمر وحمراء وحمراء ومسافر ومسافرة وجاء وجاءت ومجتهد ومجتهدة. وعلامة التأنيث في اللغة العربية كثيرة، حتى إن الفراء بلغ بها 15 علامة، 8 في الأسماء و4 في الأفعال و3 في الأدوات. ولذلك كان التأنيث بالعلامات وهو أشهر أنواع تأنيث، أكبر أسباب التأنيث في اللغة العربية. فإذا حذفنا هذه العلامة عاد الفعل أو الاسم إلى حالة التذكير، وكما نشرح ذلك نقول عاد إلى أصل اللغة. وقد نلحظ شيئا من ذلك في اللغة الإنجليزية كما في كلمة ميل ذكر أو في ميل، فهي يعني ذكر لكن لحقت به لاصقة فقلبته إلى المؤنث، أو مان رجل ووي من ونفس مان لكن لحقت به، أو هي هو ثم شي وهي نفس الكلمة لكن لحقت بها لاحقة. ولهذا لا نجد غريبا بعد ذلك يعد النحويون التذكير في العربية أصلا، وهذا مشهور في كتب النحو، يقولون إن التذكير في العربية هو الأصل والتأنيث فرع عنه. وهذا أكثر ما سنناقشه في هذه المحاضرة، ما معنى قول اللغويين إن التذكير أصل وإن التأنيث فرع عنه. يقول سيبويه في الكتاب: واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث، يعني على العرب، قال لأن المذكر أول، كلمة مهمة، لأن المذكر أول وهو أشد تمكنا، وإنما يخرج التأنيث من التذكير. ألا ترى أن الشيء، يعني كلمة الشيء، يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى والشيء ذكر. وقال سيبويه أيضا في الكتاب: وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالمذكر لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد، وكل مؤنث شيء والشيء ذكر، فالتذكير أول، عبارة مهمة، فالتذكير أول وهو أشد تمكنا. ثم نظر، والتنظير هذا أيضا مهم لفهم مراد النحويين بمثل هذه العبارات، فقال: كما أن النكرة هي أشد تمكنا من المعرفة، لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرف، فالتذكير قبل وهو أشد تمكنا عندهم، فالأول هو أشد تمكنا عندهم، الأول هو أشد تمكنا عندهم. وسيأتي شرح لكلام سيبويه من كلام ابن يعيش فيما بعد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق من كل شيء زوجين من الأناسي والأنعام والنبات، فإن من دقة اللغة أن تمايز بين هذين الجنسين، وروعة الإحساس بالوجود في هذا الكون أن تتكامل اللغة مع عناصر الكون، تبصر حركة الكون ودفق الحياة، وأن تحتفل احتفالا بالغا بقضية التذكير والتأنيث، وتعطي هذا الجانب دقة لا نجدها في غيرها من اللغات، وتتمتع بدقة لا تتأتى إلا لمن عرف هذه اللغة ولامست منه حبة القلب وشغافه. ومع كل ما ذكروا ويذكرون في التفصيل بين المذكر والمؤنث، أبقت العربية بعض قنوات الاتصال بين المذكر والمؤنث مفتوحة إشعارا بالتكامل والصلة بين الجنسين، كما يحدث في الحياة العامة حين تظهر بعض صفات الذكورة أو الأنوثة في الجنس الآخر. وليبقى أيضا للتعبير الأدبي والفني لمساته في التذوق والإبداع، ولكي لا تكون القاعدة صارمة بالقدر الذي يخنق الفن أو يقتل الحركة الذهنية عند المتحدث أو الكاتب. فلهذا أجازت اللغة كما يقول سيبويه كلمات مذكرة وصف بها المؤنث، كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر. ويقول سيبويه أيضا: وقد يكون الشيء المذكر يوصف بالمؤنث، ويكون الشيء المذكر له الاسم المؤنث، ويكون الشيء المؤنث يوصف بالمذكر، وقد يكون الشيء المؤنث له الاسم المذكر. ثم نقف عند مسألة مهمة في التمييز بين التذكير والتأنيث في اللغة العربية. فما معنى قولهم التذكير أصل التأنيث في اللغة العربية؟ ما حقيقة أن التذكير أصل التأنيث في اللغة العربية؟ مرادهم بذلك أن التذكير آت على أصل اللغة بلا زوائد تخصه، وأما التأنيث فيأتي في العربية بعلامات تأنيث تزيده بيانا، فإذا زال التأنيث الخالص رجعنا إلى أصل اللغة. وأزيد ذلك بيانا فأقول: يفهم كثيرون التذكير والتأنيث في العربية خطأ، فيظنون أن التذكير هو أصل التأنيث حقيقة، يعني أن جالس أصل جالسة، لأنهم يظنون أن التذكير هو الأصل وأن التأنيث طارئ طرأ عليه، والحقيقة غير ذلك. فاللغة العربية فيها أصل، الطريق الأصلي في اللغة العربية لها طريق أصل، وهو مجيء الكلام بغير زوائد. الأصل في اللغة العربية أن يقال جلس للتعبير عن وقوع الجلوس في الماضي، أو اجلس أو جالس، هذا الأصل في اللغة العربية. ثم إن العربية تأتي بعلامات وزوائد عندما يخرج الكلام عن أصله مطلقا، متى ما خرج الكلام عن أصله ليس فقط للتأنيث، لأي أمر آخر إذا خرج الكلام عن أصله فإن العربية تأتي بزوائد. لماذا؟ لكي تبين هذا الأمر الذي خرج عن الأصل وضوحا وبيانا وتمييزا. فمثلا في المثنى لا تقول جلس واجلس وجالس، بل تقول جلس واجلس وجالسا، ميزت المثنى عن المفرد. ليس في ذلك مدح أو ذم أو لا، هي فقط مجرد تمييز لكي يكون المعنى واضحا أن هذا مفرد وهذا مثنى. وكذلك في الجمع يقولون جلسوا واجلسوا وجالسون. ومع المؤنث الخالص أيضا سارت اللغة على طريقتها في طلب الوضوح والبيان، فزادت في المؤنث علامات تبين أنه خرج عن الأصل السابق، فقال جلست واجلسي وجالسة. ثم تزيد العربية الكلام بيانا ووضوحا وتمييزا مع المؤنث، فتقول مع المؤنث المثنى جلست واجلسا وجالستان، ومع المثنى المجموع تقول جلسنا وجلسنا وجالسات. كل هذا لا علاقة له بمجرد التذكير والتأنيث، ولكنه داخل في قاعدة العربية العامة القائمة على إخضاع اللفظ للمعنى. لغة العربية ميزتها الكبرى بين اللغات أنها تخضع اللفظ للمعنى، بينما أكثر اللغات الآن بالعكس تخضع المعنى لللفظ، يعني في قوالب معينة تضع المعاني فيها، لكن العربية لا، تخضع الألفاظ للمعاني. فلهذا تجد أن العربية تخضع الألفاظ بحسب المعاني الستة، تقسمها، تغير صيغها لكي تخضع لهذه المعاني الستة، وهي المفرد المذكر والمفرد المؤنث، والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، والجمع المذكر والجمع المؤنث. وهذا التمييز بين المعاني الستة نجده في الصفات، ونجده في الضمائر، ونجده في أسماء الإشارة، ونجده في الأسماء الموصولة. ففي الصفات تقول اللغة جالس وجالسة، وجالسان وجالستان، وجالسون وجالسات. وفي الأفعال تقول اللغة جلس وجلست، وجلس وجلستا، وجلسوا وجلسن. وفي الأسماء الموصولة تقول اللغة الذي والتي، واللذان واللتان، والذين، واللاتي واللاء، واللواتي. وتقول في الضمائر هو وهي وهما في المذكر المؤنث، وهم وهن. وتقول في أسماء الإشارة هذا وهذه، وهذان وهاتان. وتقول هؤلاء في المذكر المؤنث. فنلحظ من ذلك أن العربية أسقطت التمييز بين المذكر والمؤنث في بعض المواضع كتثنية الضمير هما رجلان وهما امرأتان، وفي جمع أسماء الإشارة هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. فلهذا في كتب النحو يقف النحويون عند هذه المسألة ويعللون لماذا لم تميز اللغة هنا بين المذكر والمؤنث، ويعللون بأمور كثيرة تعود كلها إلى أمر واحد، وهو أن عدم التمييز هنا بين المذكر والمؤنث لا يوقع في اللبس. ولو تأملنا التمييز بين المذكر والمؤنث في العربية لوجدناه في الغالب بزوائد تزاد مع المؤنث، وقد يكون التمييز بينهما بغير زوائد، فقد يكون باختلاف حرف أو حركة أو باختلاف صيغة. فالتفريق بين المذكر والمؤنث بالحرف كأنت وأنت ولك ولك، والتفريق بالحرف كهذا وهذه، والذي والتي، وهو وهي. والتفريق باختلاف الصيغة نحو أكبر وكبرى، وأحمر وحمراء. إلا أن الأغلب في التمييز بين المذكر والمؤنث أن تزاد مع المؤنث زوائد، وهذا كما تفعله العربية في التمييز بين المفرد وبين فرعيه المثنى والجمع، معلم ومعلمان ومعلمون. وكذلك تفعله العربية في التمييز بين النكرة وفرعها المعرفة، فتزيد ال نحو معلم ومعلم. قال أبو بشر سيبويه في الكتاب: والشيء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير. ماذا يريد بيخرج من التذكير؟ كما يخرج المنكور إلى المعرفة. يقول: لا يخرج الكلام من أصل اللغة، وهو أن تأتي اللغة بلا زوائد، وهذا الذي عبر عنه بالتذكير. لا يخرج من التذكير يعني لا يخرج عن أصل اللغة، حتى يكون مؤنثا. ومثل ذلك أيضا خروج المعرفة عن أصل اللغة، فاللغة فالمعرفة أيضا تخرج فتتعين حينئذ بأل. وكل ذلك في الحقيقة من الناحية اللغوية هو لطلب الدقة والوضوح والبيان والتمييز، لا علاقة لذلك بمدح ولا ذم ولا رفعة ولا ضعة. ولذا تستعمل العربية علامات التأنيث مع المؤنث الخالص، وأما ما سوى المؤنث الخالص فإنه يبقى إما وجوبا وإما جوازا على أصل اللغة دون زوائد، أجيئه بلا زوائد. فلهذا اللغة العربية بالتذكير والتأنيث تبقي كل الكلام على أصل اللغة بلا زوائد، إلا المؤنث الخالص هو الذي تضع له هذه الزوائد تمييزا له طلبا للوضوح والدقة. طيب ما سوى المؤنث الخالص؟ كل ما سوى المؤنث الخالص جمعوه وحشروه وأبقوه على أصل اللغة. المذكر الخالص أبقوه على أصل اللغة. طيب ومجهول الجنس أيضا أبقوه على أصل اللغة، كإنسان أتى من بعيد لا تعرف جنسه، ويجب أن تقول من أنت، لا تقول من أنت. ليس هذا تفضيلا للمذكر المؤنث، لا، لكن يجب حينئذ أن تستعمل أصل اللغة، لأنك لا تخرج عن أصل اللغة إلا مع المؤنث الخالص. إذا تبين أنه مؤنث خالص حينئذ تبينه بذلك. وكذلك أبقوا على أصل اللغة الذي لا يوصف بتذكير ولا بتأنيث، كالله سبحانه وتعالى والملائكة الكرام، تقول الله عظيم ما تقول الله عظيمة، تقول قال الله ما تقول قالت الله، لا لأن الله مذكر لا يوصف عز وجل بالتذكير، ولا الملائكة ما توصف بأنها إناث أو ذكور. طيب إذا ماذا فعلت اللغة؟ اللغة أبقتها على أصل اللغة، لا لم تجعلها مذكرة، وإنما أبقتها على أصل اللغة. وأيضا أبقوا على أصل اللغة الخنثى المشكل، أيضا أبقوا، لأنه لا يخرج عن أصل اللغة إلا المؤنث الخالص. فتبين مما سبق شرحه وبيانه أمور ومسائل نمر على بعضها، لأن عدم وضوح هذا الأمر وجعل المسألة كأنها نزاع بين المذكر والمؤنث أوصلنا إلى أمور لا علاقة لها باللغة من قريب أو بعيد. من هذه الأمور التي تنبني على معرفة حقيقة التذكير والتأنيث أن هذا الذي شرحناه هو مراد أهل اللغة بقولهم التذكير أصل التأنيث، يريدون أن التذكير باق على أصل اللغة، وأما التأنيث فخارج عن أصل اللغة فقط. فعند زوال التأنيث الخالص يرجع إلى أصل اللغة جوازا أو وجوبا بتفصيل مذكور في كتب النحو. وقول بعض النحويين إن المذكر أصل المؤنث، هذا تساهل في العبارة، والمشهور في النحو التذكير أصل التأنيث، لكن بعضهم قد يقول المذكر أصل المؤنث، هذا تساهل في العبارة أو تجاوز للمعنى الصحيح. بل إن بعض المتأخرين أيضا سار في هذا الخطأ بعيدا فاستدل على أن المذكر أصل المؤنث بأن حواء قد خلقت من ضلع آدم عليهما السلام، هذا كله خروج عن أصل اللغة ولا علاقة له بمراد النحويين أو اللغويين. قال ابن يعيش في شرح المفصل، قال والتأنيث فرع على التذكير لوجهين، أحدهما أن الأسماء قبل الاطلاع على تذكيرها وتأنيثها يعبر عنها بلفظ مذكر نحو شيء وحيوان وإنسان، فإذا علم تأنيثها ركب عليه العلامة وليس كذلك المؤنث. الثاني أن المؤنث له علامة على ما سبق فكان فرعاء، فلا علاقة لكلام النحويين بأن المذكر حقيقة أصل للمؤنث الحقيقي، فواضح من كلامه أنه يتكلم على أصل اللغة لا على أن المذكر أصل حقيقي للمؤنث، أي أن أصل اللغة أن تقول جالس ولا تخرج عن هذه الصيغة إلا مع المؤنث الخالص طلبا للبيان والوضوح. وإذا أردنا أن ننظر في هذه المسألة تفضيلا وتقديما، بعض الناس يصر إلا ما الذي قدم وما الذي فضل في العربية، المذكر ولا المؤنث؟ فلو أردنا أن ننظر في هذه المسألة تفضيلا وتقديما، فالعقل يقول إن العربية كرمت المؤنث عندما ميزته بزوائد تزيده بيانا ووضوحا، طيب والمذكر الخالص حشرته مع غيره وأبقته على أصل اللغة ولم تميزه بشيء. وللعربية أمثلة كثيرة في تفضيل المؤنث، فقد جعلت له في الإشارة 10 أسماء وللمذكر اسما واحدا، وجعلت لجمع المؤنث في الأسماء الموصولة 6 أسماء، وجعلت للمذكر اسمين. والذي لا يتميز مذكره عن مؤنثه يعبر عنه بالمؤنث كدجاجة يطلق على الذكر والأنثى، فإذا تميز قيل للذكر ذك، وإلا يقال دجاجة أنثى ودجاجة ذكر، وكذلك حمامة وذبابة ونملة ونحلة يطلق على المذكر وعلى المؤنث، لهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى قالت نملة، فتأنيث الفعل قالت لا يدل على أن النملة نملة ذكر، لأن نملة تطلق على المذكر وعلى المؤنث، وإذا قلت نملة فإن الفعل معها مذكر على كل حال ذكرا كانت أو أنثى. لماذا؟ لأن الجنس الذي لا يتميز مذكره عن مؤنثه يعبر عنه بالمؤنث تغليبا للمؤنث. وتاء التأنيث التي هي يعني أهم وظائفها الدلالة على التأنيث نحو جالس وجالسة، أخرجتها العربية من الدلالة على التأنيث وجعلتها للدلالة على التعظيم والتكريم، نحو رجل راو وراوية، راو معتاد، راوية إذا كانت رواياته كثيرة، وعالم وعلام وعلامة وفهام وفهامة، بل جعل التاء التأنيث لمجرد تجميل اسم الذكر كما في حمزة وضلحة ومعاوية. ومما يحسن قصه هنا ما قصه أحمد أمين عن امرأة إنجليزية كانت تتعلم عليه العربية، فاعترضت تأنيث الشمس، قالت كيف تؤنثها يا قوية، وتذكير القمر قالت كيف يذكر وهو لطيف وديع، وكان الأولى في رأيها أن تذكر العربية الشمس وأن تؤنث القمر كما في الإنجليزية. وفاتها أن التأنيث في العربية قد يراد به التعظيم والدلالة على الأهمية، بالإضافة إلى أن الشمس مصدر الحركة والحياة والتكاثر والنماء على الأرض، فهي كالمرأة في الحياة الإنسانية لا تتأتى الحياة من دونهما، وليس للقمر هذه المزية. ورحم الله أبا الطيب المتنبي حين قال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ومما يبنى على ما سبق أنه مما يدخل في أصل اللغة، مما يجب أن يبقى على أصل اللغة، المختلطون من ذكور وإناث، لأنهم ليسوا داخلين في المؤنث الخالص، فيجب في اللغة أن يبقوا على أصل اللغة، فلهذا يكون الكلام معهم وعنهم
بلا علامة تأنيث. هذا في الحقيقة ليس من باب تغليب المذكر على المؤنث، وإنما أبقى أن له على أصل اللغة، لأنه لا يخرج عن أصل اللغة إلا ما كان خالص التأنيث. من الخطأ الظن أن خطاب المختلطين من ذكور وإناث بنحو السلام عليكم أو أهلا بكم أنه إهمال للنساء. لا، لأن هذا الخطاب السلام عليكم وأهلا بكم خطاب في حقيقة اللغة للرجال والنساء، يعني شامل للرجال والنساء حقيقة، وليس شاملا للرجال حقيقة وللنساء مجازا، لأن المختلطين يخاطبون على أصل اللغة. يعبر النحويون ويقول تغليب للمذكر، هذا فقط كله من بيان التوضيح، من طلب التوضيح، وإلا هذا مرادهم، يعني يجب أن يعاد إلى أصل اللغة فيخاطبون بلا زوائد. ومن عدم فهم حقيقة التأنيث في العربية في هذه المسألة ما دعا إليه بعضهم، ولعلكم سمعتم عنه، من وجوب قول السلام عليكنكم. يقول يجب أن نخاطب إذا كان فيه رجال ونساء، فنقول السلام عليكنكم عند خطاب المختلطين. وهو يقول له برنامج في الفضائيات ويقول السلام عليكنكم، لأنه يظن أن السلام عليكم لا تشمل النساء حقيقة. هذا عكس يعني من يطالب بتوحيد اللفظ مع المذكر المؤنث، هذا يجب أن نخاطب الجميع بالتذكير والتأنيث. ومما يوضح المسألة السابقة خصوصا هذه التي ختمنا بها قبل قليل، ويوضح أيضا كل ما شرحناه عموما، أن الخطاب الشرعي العام للذكور والإناث جاء على أصل اللغة، قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا باتفاق أنها شاملة للرجال والنساء حقيقة، ليس شاملا للرجال حقيقة وللنساء مجازا، لأنه جاء على أصل اللغة. قالوا أصول الفقه، علماء أصول الفقه، ما لم يدل دليل على اختصاصه بالذكور، كقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقد دلت الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، فنقول واركعوا مع الراكعين خاص بالذكور. فإن كان الخطاب خاصا بالإناث، هنا وجب أن نخرج عن الأصل ونأتي بعلامات التأنيث الزائدة، كقوله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه المسألة مشروحة بتوسع في كتب الفقه لعلاقتها القوية بدلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية. ومما ينبغي بيانه في حقيقة التذكير والتأنيث العربية أيضا، الكلام على ألقاب المناصب والدرجات كالملك والرئاسة والعمادة والوكالة والدرجات العلمية. فأكثر ما جاء فيها عن العرب أن تبقى على أصل اللغة مع المذكر والمؤنث، فيقول الأمير فلان والأمير فلانة، وعليه نقول فلانة رئيس الوزراء، والأستاذ المشارك فلانة، وعميد الكلية فلانة. والظاهر في ذلك أن السبب أن المراد حينئذ هو المنصب لا صاحبه، فلهذا ألزمت أكثر العرب الأصل في اللغة. ومع ذلك جاء التأنيث في مثل ذلك عن بعض العرب نظرا لصاحب المنصب، فقالوا الأميرة فلانة. ولكن يعني يجب أن يقال إن التأنيث واجب هنا في موضعين. فالموضع الأول عند اللبس، لو كان هناك لبس، اللبس مدفوع في العربية، كأن يكون هناك وكيلان رجل وامرأة، فيقال وافق الوكيل وعارضت الوكيلة، لابد أن نؤنث الفعل وعارضت الوكيلة ونقول الوكيلة بالتأنيث، لأنك لو قلت الوكيل لحدث هنا لبس، فإن صرح بالاسم صار التأنيث جائزا لزوال اللبس، فيجوز أن تقول وافق الوكيل فلان وعارض الوكيل فلانة. والمسألة الثانية التي يجب فيها التأنيث في هذه المسألة، إذا كان المراد الوصف بهذه الأسماء، ليس المراد أنه لقب، وإنما تريد أن تصف بهذه الألقاب، كأن تقول جاءت الطبيبة فلانة، طبيبة هنا وصف، كقولك الكريمة والفاضلة، وأريد استشارية لا استشاريا، وتقول في القسم أساتذة مشاركون وأستاذات مشاركات، لأن المراد هنا الوصف لا اللقب العلمي. ومع ذلك سمحتم لي فأنا أفضل في هذه المسألة وأدعو غيري إلى جعل هذه الأسماء أوصافا أو ألقابا مؤنثة مع المؤنث دائما، دفعا لللبس وجريا على طريقة واحدة، لكن من التزم التذكير فيها فهذه طريقة مسلوكة في اللغة. ألا ماء باردا؟ طيب، هذا من كلام العرب. ومما ينبني أيضا على ما سبق ويدخل في هذه المسألة أسماء العوائل والقبائل وما يجري مجراها في آخر أسماء النساء، تقول فلانة بنت فلان الفلاني أو الفلانية، فإذا كان المراد بذلك وصف المرأة فالتأنيث واجب، فيجب أن تقول فلانة القرشية وفلانة التميمية، كما لو قلت فلانة قرشية وفلانة تميمية، تقول جاءت فلانة القحطانية لا العتيبية، لأن وصف المؤنث الخالص يجب فيه التأنيث، هذا الأمر واضح. لكن إذا كان المراد بذلك أن يكون لقبا لاسم العائلة وليس مجرد نعتا ووصفا لهذه المؤنث، فيجوز فيه حينئذ التأنيث والتذكير، فيجوز فيه التأنيث فيقال هند بنت زيد القرشية، فتكون القرشية نعتا لهند، فيقال جاءت هند بنت زيد القرشية بالضم، لأن النعت يتبع المنعوت، وأكرمت هند بنت زيد القرشية وسلمت على هند بنت زيد القرشية. ويجوز أن نبقى على الأصل أو كما يقولون التذكير، إذا عبر بالتذكير فمرادهم البقاء على الأصل، فتقول هند بنت زيد القرشي. طيب، فماذا يكون القرشي حينئذ؟ يكون بالجر، إما نعتا لأبي هند إن كان مذكورا، نحو جاءت هند بنت زيد القرشي، القرشي نعت لزيد، وإما مضافا إليه إن لم يذكر الأب، نحو جاءت هند القرشي، جاءت هند القرشي، من القرشي؟ له زيد، فتكون هند مضافة إلى أبيها القرشي، وهذا في الحقيقة من إضافة التمييز لا إضافة النسب، يعني العرب لا تستعمل ذلك في النسب، لا تقول هند القرشي، لكن هذا يستعمل في التمييز، كما تقول العرب جاءت هند قريش لا هند تميم، هذا للتمييز لا للنسب، لكن هذا مما يمكن أن يخرج عليه استعمال الناس الآن بسبب ثبات الأسماء في الوثائق الرسمية. وفي بعض الدول كعمان يلتزمون مع المؤنث تأنيث اسم العائلة. طيب، ومما يبين أن المذكر باق على أصل اللغة وليس أصلا للمؤنث الأعداد. انظروا للأعداد كيف تعاملت العرب معها. العرب يقولون ثلاثة رجال وثلاث نساء. لماذا أنثوا مع المذكر ثلاثة رجال وذكروا مع المؤنث ثلاث نساء، مع أن الظاهر أن يذكروا مع المذكر ثلاث رجال وأن يؤنثوا مع المؤنث ثلاثة نساء، لكن ما فعلت العرب ذلك؟ لماذا؟ إبقاء على هذا الأصل. كيف إبقاء على هذا الأصل؟ أسماء الأعداد في العربية مختومة بتاء التأنيث، ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني اسم العدد ثلاثة ليس ثلاث. أسماء العدد هي مؤنثة بالتاء، ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره. فلما استعملوا ذلك مع المذكر أعطت العربية المذكر الذي هو باقي على أصل اللغة اسم العدد الباقي على أصله، فقالوا ثلاثة هذا اسم باقي على أصله رجال، لأنه اسم باقي على أصل اللغة، اسم باقي على أصل اللغة ثلاثة، ورجال اسم باقي على أصل اللغة، الأصل مع الأصلي، الباقي مع الأصل مع الباقي على الأصل. فعندما جاءوا إلى النساء وأرادوا التمييز اضطروا إلى حذف التاء من اسم العدد، فحذفوا التاء فقالوا ثلاث نساء طلبا للتمييز، فأعطوا الباقي على الأصل الباقي على الأصل، وأعطوا الخارج عن الأصل الخارج عن الأصل، فكل ذلك نظر لما بقي على الأصل وما أخرج عن الأصل تمييزا له وتوضيحا. وأيضا مما يدخل في سياق هذه المسألة أن المؤنث كما يقولون يرد إلى المذكر كثيرا. لماذا؟ يعللون فيقول مباشرة لأنه رد إلى الأصل، المؤنث يرد إلى المذكر. لماذا؟ لأن رده إلى التذكير رد إلى الأصل، رد للشيء إلى أصله، لأن ما خرج عن الأصل فرده للأصل أمر مقبول. ولذا جوزوا تذكير الفعل مع المؤنث المجازي. لماذا؟ لأن تأنيثه ضعيف، لهذا جوزوا لك أن تبقيه على الأصل مع غيره، مع المذكر والأنثى المشكل ومجهول الجنس، ولك أن تلحقه بالمذكر بالمؤنث الخالص لقوة التأنيث. وأيضا أجازوا أن ترد المؤنث إلى أصل اللغة مع المؤنث الحقيقي الخالص إذا فصل عن فعله، كقولهم حضر القاضية امرأة وجاء إلى المدرسة مفتشة. ومن ذلك أيضا أي من رد المؤنث إلى أصل اللغة قول العرب امرأة طالق وحامل ومرضع، وقالوا امرأة صبور وشكور ومعطار. طيب، وأما عكس ذلك وهو رد المذكر إلى المؤنث، يعني إخراج المذكر عن أصل اللغة، هذا ضعيف جدا، لأنه إخراج للأصل ليس لأنه رد للمذكر المؤنث والمذكر أعلى من المؤنث. كيف؟ لا، ما في علاقة في هذه المسألة، لأنه إخراج للكلمة عن أصل اللغة، فهذا نادر. فلهذا تكلموا في قول الشاعر يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت، فقالوا إنه أنث الصوت حملا على الضوضاء والجلبة، وقالوا هذه من الضرورات الضعيفة. لكن المذكر قد يخرج عن أصله للمبالغة أو التعظيم أو التجميل كما سبق من قبل كقولهم علامة وحمزة. فهذا ما أردت بيانه وذكره في هذه المحاضرة. فلهذا أقول أخيرا بعض المسائل السابقة ومسائل أخرى خاض فيها خائضون وأخرجوها عن حقائقها اللغوية والاجتماعية والحضارية باللغة العربية والإسلام إلى معارك وهمية بسبب عدم فهمهم لحقيقة المسألة في اللغة العربية أو بسبب أفكار غريبة غربية وتنشرها مؤسسات وجمعيات مشبوهة. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أنني أفدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور سليمان العيوني على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبما قدم. وإذا يسمح لنا الدكتور إذا فيه أسئلة أو مناقشات مداخلات تقدم من الوقت يسمح.
لا بس هذا الذي أرغب فيه.
أهمية هذه المحاضرة في الإدعاء مثل ما ذكر الدكتور إن اللغة بعيدة كل البعد عن هذه المنظورات الفلسفية واللي طرأت في هذا العصر، ومدعي الحقوق ممكن يتوقفون عند بعض المفردات مثل تأنيث نائب ولا مصيب لأنهم يعني يجدون نفسهم أمام معاني أخرى. فإذا فيه سؤال داخل تفضل.
أنا أشكركم وأشكر الجمعية على تخصيص هذا الوقت لهذا العنوان وهو قضية التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث أنا أستطيع أن أقول أنها ظاهرة ليست نظرية، ظاهرة مضطربة في اللغة. أتذكر أن في كتاب الخصائص لابن جني ذكر وكلم بشرى العاقل معلى، وتساءلت في نفسي لماذا قال العاقل ولم يقل العاقلة. ثم هم عند المتقدمين صنفوا كتبا في التذكير والتأنيث، ربما بدأ بها الفراء ثم السجستاني ثم المبرد وغيرهم. هم ما صنفوا هذه الكتب في هذه الظاهرة إلا لأنها ظاهرة تحتاج مزيدا من التحقيق والتدقيق. يقول التستري قاعدة التذكير والتأنيث لا تجري على قياس مضطرد، يعني بذلك اللفظ. وكذلك إبراهيم أنيس وهو رئيس قسم اللغة في دار العلوم يقول ظاهرة التذكير والتأنيث لا تمت للمنطق العقلي بصلة، وذلك لأن هذه القاعدة لا تعتمد لا على لفظ ولا على معنى. نحن نقول جاء طلحة ونقول جاءت رباب.
جاءت ماذا؟
رباب أو السعاد، فاللفظ لا يعيننا على هذا، لكننا من خلال المعنى نستطيع. والمعنى كما نعلم كائن حي، المعنى في اللغة كائن حي يتشرب ألفاظا ودلالات مختلفة عبر الأزمنة. ولذلك أتذكر أن إحدى المعلمات ولدينا في دولة الكويت اسمها عصام، في فلسطين كي يربوا أبنائهم على النضال ضد المعتدي والمحتل يسمون بناتهم على كفاح ونضال. وقس على ذلك. كذلك في قواعد اللغة نحن نكسب المذكر صبغة المؤنث من خلال التأويل. فلو رأيت ثلاثة رجال وأردت أن أعبر عنهم بالنفس أقول ثلاثة أنفس، لأن النفس هنا ركبت عليها معنى الرجل في قاعدة العدد. وكذلك في حالة الإضافة المضاف قد يكتسب التذكير والتأنيث من خلال المضاف إليه، ودليل ذلك قول الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاص الهوى يزداد تنويرا. أختم بهذه الجزئية. في القرآن الكريم يقول الله تعالى في كتابه، أتذكر الآية قليلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، والشمس مؤنث. هم رجعوا في التفسير وقالوا أن هذا عائد إلى تأويل الشمس بكوكب أو بنور، وبعضهم قال أن الكتاب هذا مرسل للعرب، العرب من نظرتهم في ذلك الوقت ازدراء الأنثى، فلا يحق للإله أن يكون مؤنثا. هذا، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. مثال أخير في
حد سواء علق على كل واحد أو طيب، لا بد أن نفرق بين المؤنث السماعي والمؤنث القياسي. والمحاضرة لم تكن أصلا في ما يتعلق بالتأنيث العلمي كما قلنا، لكن بما أن الأخ طرحها لا بد أن نفرق بين المؤنث السماعي، الأمور القائمة على السماع في التأنيث، وبين المؤنث القياسي. فالمؤنث القياسي كدخول تاء التأنيث في الصفات في الأفعال، فهذا مضطرد قياسي ما في إشكال. تقول للمذكر جالس والمؤنث جالسة، تقول للمذكر جلسة والمؤنث جلست. أما بالنسبة للمذكر السماعي، هذا الذي كما قال السجستاني وغيره، هذا لا يخضع للقاعدة. يعني مثلا السماء مذكر أو مؤنث، هذا ما في قياس، هذا ما في إلا سماع. تنظر إلى العرب هل ذكروا أو أنثوا، القدر مؤنث، الباب مذكر أو مؤنث، هذا الذي يعنونه بأنه لا يعود إلى قياس. أما بالنسبة حتى مثلا المقصور والممدود، نعم بعض الأصل فيها أنه قياسي، لكن فيها أشياء كثيرة جدا واقفة على السماع فقط. المسألة الأخرى، نحن قلنا إن العلاقة بين التذكير والتأنيث ليست صارمة في اللغة، أبقت العقل مجالا واسعا للتأويل لأمور كثيرة جدا، وما ذكرت من أمثلة هي داخلة في هذا الأمر. أحيانا مثلا قد تؤول المذكر بمؤنث أو تؤنث المذكر مؤنث، وهذا له أمثلة متعددة ومعروفة، وذكرها العلماء، نفس العلماء الذين قرروا قواعد التأنيث والتذكير ذكروا ذلك، فليس أمرا خافيا عليهم، ولكنه كل ذلك خروج عن القاعدة. الأصل أن المؤنث تقول عنه جلس، جلست، والمذكر تقول جلست. طيب لو ذكرت هنا أو أنثت هنا حملا على التأويل، هذا الأمر الأداب والبلاغة أمر واسع، يمكن أن تشير إلى المذكر تقول هذا، تريد هذا الشيء، ماشي كما في الآية هذا ربي، يعني هذا الشيء ربي. ليس الأمر صارما إلى هذه الدرجة إلا مع المؤنث الخالص. فلهذا في أكثر محاضرتي ترى أن نص على المؤنث الخالص هو الذي يؤنث، أما المؤنث غير الخالص فالأمر فيه واسع. فالمؤنث المجازي أجازوا فيه أصلا أن تعود به إلى الأصل، أو كما يقولون أن تذكر. لعلي أجبت عن بعض ما قلت، لأنك ما شاء الله عرضت لي أشياء كثيرة. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. هو مثال أخير هذا ربي، أعتقد خلاف المعدود ومحذوف، يعني
حتى كيف من صام ستة من شوال
محذوف المعدود، فإذا حدث المعدود يعني جاز التذكير والتأنيث.
والتذكير في مثاله الآخر، ما هذا ربي فخرجوه على أوجه منها هذا الشيء ربي. نعم
في مداخلة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذتنا وامتعتنا دكتور جدا بالمعلومات الثرية، نشكر لك تقديمك وعرضك اللطيف، وإن شاء الله تكون في زيارات أخرى بإذن الله. أنا عندي ملاحظة لغوية بحتة، ولكن من وجهة نظر تصنيفية. كما تعلم ويعلم بعض الجالسين معنا أو الحضور، أن اللغات أو علماء اللغة يصنفون اللغات بحسب تشابهها وتقاربها واختلافها إلى عوائل، وبعض هذه اللغات تشابه أو تقارب اللغة العربية من حيث تمييزها للمذكر والمؤنث. مثلا لغات ما يسمى باللغات الرومانسية الإيطالية والفرنسية والأسبانية توافق في قواعد الصرف والنحو بين الضمائر والأسماء، فهي تغير شكل كتاباتها وأصواتها، ويبدو ذلك واضح جليا، يعني باستثناء المثنى. بل وأخت اللغة العربية تصنيفيا وهي العبرية، تفعل ذلك بوضوح، ولكنها تضع الزوائد في البداية وفي النهاية، أيضا شبيهة للغة العربية. توجد أيضا لغات تحتوي على المثنى وهي نادرة كاللغة العربية في اللغات الأوروبية مثل السلوفينية والصربية، هذه فيها المثنى اللي هو نادر جدا. فسؤالي إذا سمحت بتوضيح أكثر وتفصيل، إذا وجدنا كل هذه التشابهات وكل هذه المقاربات، فبماذا ستتميز باستثناء جمالها النسقي أو تنسيقها الحر للتصريفات المختلفة اللغة العربية؟ بماذا ستتميز؟ فهي تشبه الكثير من اللغات الأخرى في مسألة التذكير والتأنيث صرفا ونحوا، وجزاكم الله خير.
نعم، الذي قلتيه يؤكد ما قلته، وهو أن التفريق بين المذكر والمؤنث أمر لغوي لا علاقة له بالأمور الفكرية. فاللغات كلها تميز بين المذكر والمؤنث طلبا للتمييز والوضوح، وكذلك اللغة العربية، لكنها قد يعني تختلف في قوة التمييز. فلهذا قدمت في البداية فقلت بعض اللغات البدائية لا تميز، وبعض اللغات أعلى من ذلك تميز على مستويات معينة، وبعض اللغات لا تميز على مستويات كثيرة كاللغة العربية، وهناك لغات أخرى حتى بعض اللغات السامية تشابه العربية في أشياء كثيرة جدا. وذكرت أنت وأنا لا أعرف اللغات الأوروبية أن منها ما يميز أيضا بين المذكر والمؤنث. نعم، اللغات هي قائمة على الإفهام وتختلف في دقة الـ يعني المعنى. نعم، فكل ما قلته يؤكد ما قلته من أن المسألة مسألة لغوية ولا علاقة لها بالأمور الفكرية أو التفضيل أو التقديم أو نحو ذلك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. التحية لجمعية اللغة العربية الجمعية الكويتية اللغة العربية على هذا النشاط، والشكر موصول لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور سليمان العيوني، والذي عودنا أن نفيد منه وأن نشد الرحال إليه لكي نتعلم منه. أحب أن أقول المشكلة في هذه القضية هي الربط بين المنطق الإنساني ومنطق اللغة. الذين نظروا إلى ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربية وقعوا في هذا الشرك، وهو الربط بين المنطق الإنساني البشري الذي يقوم على القسمة الثنائية بين المذكر والمؤنث وبين منطق اللغة. فكل لغة لها منطقها الخاص، ولذلك نجد في اللغة العربية مثلا أسماء مذكرة في لغات أخرى هي مؤنثة والعكس. فكل لغة لها منطقها الخاص في داخل أنساقها وفي داخل مستوياتها وقواعدها. فالدكتور إبراهيم أنيس حين يقول هناك هذا التذكير والتأنيث في اللغة العربية ضد المنطق العقلي، هو خالط بين المنطق البشري ومنطق اللغة. فاللغة لها منطقها الخاص الذي يجب أن يحترم وفق أنساقها. والذي أود أن أضيفه على وجه العجالة، والذي يحل كثيرا من هذه الإشكالية حين ننظر إلى ظاهرة التذكير والتأنيث، أن هذه الظاهرة وراءها أفكار حضارية أو أفكار ثقافية، أو ممكن أن نسميها بالأفكار الكلية التي تنتظم تحتها. منها مثلا فكرة التنوع والتكامل. اللغة العربية في هذه الظاهرة قائمة على فكرة التنوع والتكامل، يعني لدينا مفرد مذكر، مفردة مؤنثة، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. فكرة التكامل هذه تكاد هذا منطق خاص باللغة العربية تقوم عليه، تنوع والتكامل. أيضا لدينا فكرة اعتبار الذات سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة. اللغة العربية في قواعدها لا سيما في هذه الظاهرة تعتبر الذات. ما معنى تعتبر الذات؟ يعني كل ذات لها استقلاليتها، لها خصوصيتها. يعني مثلا إذا نظرنا إلى اللغة الإنجليزية كلمة مثل كلمة كازن، هذه في اللغة العربية تقابل ثماني ذوات: ابن العم، ابن العمة، بنت العم، بنت العمة أربعة، وابن الخال ابن الخالة، بنت الخال بنت الخالة، كم؟ ثمانية. إذن اللغة العربية فيها ثمانية ذوات، فهذا فكرة اعتبار الذات، وهذا ينطبق على الذات العاقلة والذات اللي هي غير العاقلة. يمكن أن نقرأ فكرة أخرى تساعد في حل هذه الإشكالية، وهي فكرة التدرج والرقي. ما معنى التدرج والرقي؟ يعني اللغة العربية لا تنظر إلى ظاهرة التذكير والتأنيث في مستوى واحد، ولذلك التستوري حين يقول لا تخضع للقياس العقلي، لأنه نظر إليها وفق مستوى واحد. لكن هي هذه الظاهرة في اللغة العربية تنطلق من منازل، مثلا الحقيقة في مذكر حقيقي مؤنث حقيقي، ننطلق منزلة أعلى فكرة الألفاظ أو العلامات اللفظية المؤنث اللفظي، وننطلق إلى منزلة المجاز المؤنث المجازي، منزلة المعنى وكيف أنه يقرر أن هذه الكلمة مذكرة أم مؤنثة. ممكن ننطلق إلى منزلة أخرى وهي منزلة الاشتراك، أو الاشتراك كالصيغ الصرفية التي يستوفيها التذكير والتأنيث، كفعول بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. وأيضا عندنا منزلة الاختصاص، الكلمات التي تختص بالمؤنث هذه مؤنثة. لدينا فكرة التغليب، منزلة أخرى من المنازل التي تناقش وفقها هذه الظاهرة. لدينا فكرة المجاورة وفكرة الحمل على غير منطوق به. إذن هذه الأفكار كلها تساعد، هذه الأفكار كلها هي أفكار حضرية في المستوى الأول، وهي تساعد على حل والحل والنظر بالاعتدال والاتزان إلى هذه الظاهرة، ظاهرة التذكير والتأنيث. أكرر شكري إلى فضيلة الدكتور سليمان العيوني، وبارك الله فيكم. شكرا لكم.
بارك الله فيكم. لا لا، الأستاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذة الكرام، عندي مدخلان. المدخل الأول هو ما يعبر عنه المدخل النحوي، أو ما درسناه نحن في الأدب المقارن في بعض اللغات اللاتينية الفرنسية أو الإنجليزية. فعندما درسنا الأدب المقارن بين اللغات، ظهرت عندنا إشكالية ما طرحته الأخت الذي ذكرها الأستاذ الدكتور في مصر مع الدكتور، عندما قالت له لو سولي اي لا لون، لو سولي بالمفهوم الفرنسي أو بالمعنى الشمس، فجاءوها بأداة تعريفية لو، وهي للمذكر في الأساس، ولا لون هو القمر، وجاءوها باللا ويعني المؤنث. من هذا المدخل الجراماتيكال أو ما يعبر عنه باللاتيني بالمدخل النحوي، سأنطلق إلى ما ذكره الأخوة والأساتذة، أن اللغة العربية قفزت على هذه المستويات. لماذا؟ لأن في أصل اللغة اللاتينية مثلا، التي بعض الناس يتعالون بها على اللغة العربية، يقولون مثلا في اللغة اللاتينية لابان اللي هي الأرنب، ويقولون في الإيطالية لابان بالفرنسي، ويقولون في الإيطالية لابينو، وتذهب إلى الأصل الآخر في اللغة اللاتينية وهي الإنجليزية يقولوا رابت. فبالتالي هم ليس لهم أصل في التركيب المعجمي للغة. وهذه مسألة عويصة جدا، خاصة عندما نبدأ في الأدب المقارن. أنا ما يهمني في هذا أن التأنيث والتذكير في اللغة العربية هي أصول حقيقية، مهما كان شكلها كما ذكر الأساتذة، بالزيادة أو بالعودة إلى الأصل أو بعلامات التأنيث إلى غير ذلك. فكلها تبين أن اللغة العربية في تأنيثها وفي تذكيرها أصيلة كما قال الدكتور، تزاد عليها بعض الفواصل أو بعض المميزات التي بها نخرج من التذكير إلى التأنيث أو من الأصل إلى التأنيث. وجزاكم الله خيرا.
عافاكم الله جميعا. أحب فقط أن أعلق على مسألة ربما تكررت، وهي العلاقة القوية بين التأنيث والسماع. لا شك أن السماع هو الأصل في بيان أحكام التأنيث،
وبعض هذا السمع مضطرد وبعضه غير مضطرد، بل إن بعض السمع له أثره إلى اليوم، يعني المؤنث المسموع في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة يؤثر في مسألة التذكير والتأنيث في اللغة، وهذا مقرر في اللغة كما أشار المتكلم الأول، لا أعرف الأسماء آسف. فمثلا يجوز أن تسمي المذكر باسم المؤنث فتقول حمزة، وفي المقابل يجوز أن تسمي المؤنث باسم المذكر كأن تسمي امرأة بسحاب أو نضال أو جهاد، ما لا إشكال في ذلك. فإذا كانت جهاد اسما للمؤنث أخذت أحكام المؤنث، وإذا كان حمزة اسما لمذكر فالجمهور على أنه يأخذ أحكام المذكر. وربما الأخ يعني أشار إلى قول الكوفيين أنه يجوز أن يعامل معاملة المؤنث. فالسماع له أثره في التذكير والتأنيث إلى اليوم، بناء على أن التأنيث والتذكير في الأصل قائم على السماع. تاء التأنيث هم يفصلون فيقولون إن تاء التأنيث تؤنث في اللفظ والمعنى كتاء في فاطمة، أنثت يعني معنى لأن مسمها مؤنث، وأنثت اللفظ لأنها جعلت اللفظ مؤنثا، وقد تؤنث اللفظ دون المعنى كحمزة. فالتأنيث هنا لمجرد يعني تأنيثا لللفظ تجميلا له يعني، لكن هي تاء التأنيث. أيه ربما سألت عن طلحة أو طلعت هذا يعني هي تاء التأنيث، لكن عند يعني الأتراك والعثمانيين صاروا يفتحونها فيقول طلعت، وهذه لغة عربية على كل حال. فبعض العرب يقف على تاء التأنيث بالتاء المفتوحة فيقول فاطمة ذهبت إلى المدرسة، يعني هذا من لغة بعض أهل القصيم عندنا، وهم يعني أحفاد لأهل هذه اللغة. والشاعر القديم يقول والله إن جاك بكفي مسلمت، يعني مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغصلمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. فهذه والصحابي يقول في غزوة حنين أين أصحاب البقرة، فرد عليه آخر من قومه قال ما أحفظ منها ولا آية. فهذه لغة لبعض العرب لا بأس بذلك. طيب بارك الله فيكم ونفع بكم.
في الختام نشكر الدكتور سمال عيوني على ما قدم، والشكر موصول لكم على الحضور، والجمعية الكويتية للغة العربية لا تألو جهدا على تقديم ما ينفع اللغة ثقافة وعلما وفلسفة، وأيضا ترحب باستقبال مقترحاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم، فالجمعية منكم وإليكم. في الختام نستأذن الدكتور عيد حامد نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم الدكتور سمال العيوني في درع مقدم من الجمعية الكويتية للغة العربية، فليتفضل.